طيب، تخيلوا هذا المشهد. حكومة كبرى تستيقظ لتكتشف أن أمامها 72 ساعة فقط لإغلاق ثغرة أمنية كارثية في أنظمتها.
وهو وقت قصير جدا في عالم الأمن السيبراني.
بالضبط، وقت قصير جدا. لكن في النصف الآخر من العالم هناك شبكة اختراق روبوتية قادرة على استغلال تلك الثغرة نفسها في غضون 6 ساعات فقط.
6 ساعات؟ يا إله.
نعم، وفي الوقت ذاته وتحت وطأة أزمة تضخم عالمية نرى أحد أفكى نماذج الذكاء الاصطناعي يخفض أسعاره بشكل جذري، خطوة يعني قد تدفع منافسيه للإفلاس.
هذا كل حدث في يوم واحد، أليس كذلك؟
صحيح، هذا ليس فيلم خيال علمي، هذا حرفيا ما وثقته نشرة تيكن مورنينج التقنية في 11 من يونيو لعام 2026. مرحبا بكم في هذا النقاش المعمق. نحن هنا لا نقرأ الأخبار فقط بل نفككها. مهمتنا اليوم هي الغوص في هذه 24 ساعة المجنونة من التحولات.
وهذا بالضبط ما يجعل هذه المرحلة استثنائية. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نحن نرى أن التكنولوجيا تتسارع بطريقة تتجاوز قدرة المؤسسات وحتى الاقتصاد على استيعابها.
100%.
يعني عندما نقرأ عن هذا المزيج من الابتكار السريع والثغرات الفورية والضغوط الاقتصادية، فنحن لا نرى أحداثاً منفصلة، نحن نراقب تفاعلاً متسلسلاً، كل قرار في وادي السيليكون يتردد صداه فوراً في الأسواق والخوادم.
إذن دعونا نبدأ من محرك هذا التفاعل المتسلسل بأكمله، الذكاء الاصطناعي. لفترة طويلة كان السباق مقتصراً على من يمتلك النموذج الأكثر ذكاءً، لكن فجأة تحول الأمر إلى حرب أسعار شرسة لحرق المراحل.
صحيح، حرب أسعار حقيقية.
شركة أوبنسايب تدرس الآن بجدية خفض أسعار استخدام نموذجها بشكل جذري، وهذا لا يبدو كموقف قوة بل كرد فعل لشركة أنثروبيك ونموذجها كلود ميثوس 5. الأرقام هنا غريبة بصراحة.
تقصد أرقام اختبارات الأداء؟
نعم، معيار SW Bench نموذج كلود سجل 84.7% بينما GPT 5.5 من OpenSci سجل 78.3.
دعني أوضح نقطة هنا بخصوص SW Bench. هذا ليس مجرد اختبار ذكاء عادي، هو محاكاة دقيقة جدا لقدرة النموذج على حل مشكلات هندسية برمجية في العالم الحقيقي.
يعني هو يبني برامج فعلية؟
بالضبط، يتطلب من الذكاء الاصطناعي قراءة آلاف الأسطر من الشفرات، تحديد الخطأ وكتابة التصحيح واختباره. عندما يتفوق نموذج بفارق يتجاوز 6 نقاط مئوية، فهذا يترجم حرفيا إلى توفير آلاف الساعات لفارق البرمجة.
يا إلهي، آلاف الساعات، وهذا يفسر الفجوة المالية التي قرأناها في النشرة.
تماما، إيرادات أنثروبيك السنوية المتكررة قفزت إلى 47 مليار دولار،
رقم خيالي،
بينما توقفت إيرادات OpenAI عند 25 مليار دولار فقط. بل إن أنثروبيك تبيع الأداء الأفضل بسعر 12 دولارا لكل مليون رمز، بينما تطلب OpenAI 15 دولارا مقابل أداء أقل.
لحظة، دعيني أوقفك هنا، هذا محير جدا. أليس تشات جي بي تي هو الاسم الأشهر في كل منزل تقريبا؟
بلى، بلا شك.
إذن كيف لمنتج يركز على المطورين أن يتفوق ماليا بهذا الشكل على علامة تجارية يعرفها الجميع؟ هل جودة الخدمات للشركات دائما تهزم الانتشار بين المستهلكين الأفراد؟
هذا هو ديوغر الاختلاف في نماذج الأعمال. الوصول إلى ملايين الأفراد الشيء، ولكن إقناعهم بدفع اشتراك شهري مستمر شيء آخر تماما.
صحيح.
قاعدة مستخدمي تشات جي بي تي استقرت عند 100 مليون مستخدم تقريبا، لكن معدل تحويلهم لمشتركين يدفعون واجه تحديات. في المقابل، أنثروبيك ركزت على قطاع الأعمال أو بي تو بي، وهنا هوامش الربح هائلة.
وماذا عن مسألة الأمان؟ لأن الشركات الكبرى تخاف من الذكاء الاصطناعي.
سؤال ممتاز. أنثروبيك تعتمد على ما يسمونه الذكاء الاصطناعي الدستوري. بدلاً من التقييم البشري البطيء، النموذج يقيم إجاباته بناءً على دستور من المبادئ الأخلاقية. هذا يعطي بنوكاً ومستشفيات شفافية كافية لتوقيع عقود بمليارات الدولارات دون خوف من الهلوسات الكارثية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. هذا يذكرني تماماً بحروب منصات البث، حروب الستريمينج.
كيف ذلك؟
رتي على البنية التحتية. النشرة تذكر أن أوبن إي آي تخسر 8.5 مليار دولار تشغيلياً، وأنثروبيك تخسر 6.2 ملياراً.
وكلاهما يقترب من الطرح العام الأولي.
بالضبط. فهل خفض الأسعار الآن قبل الطرح العام هو خطوة عبقرية لخنق السوق، أم أنه مجرد يأس سيؤدي إلى إفلاس الشركات الأصغر وتدهور جودة النماذج؟
هو توازن مرعب في الواقع. تخفيض التكلفة يعني أن المطورين سيبنون تطبيقات بسرعة خيالية، لكن هذه السرعة الجنونية تأتي بتكلفة باهظة في الجودة والأمان. عندما ننتج برمجيات أسرع من قدرة المراجع البشري، تنكسر الأشياء.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام ومخيفاً بعض الشيء. السرعة التي نتحدث عنها أدت إلى هشاشة تقنية مرعبة. تحديث الثلاثاء من مايكروسوفت لشهر يونيو رقم قياسي صراحة.
نعم، 206 ثغرات أمنية دفعة واحدة،
39 منها حرجة، والأسوأ 3 ثغرات من نوع يوم الصفر أو زيرو داي. لمن يتابعنا، ثغرة يوم الصفر تعني أن المهاجم دخل المنزل وسرق محتوياته قبل أن يعلم صاحب المنزل أن هناك بابا مفتوحا من الأساس.
تم استغلالها قبل توفر أي تصحيح.
بالضبط. النشرة ذكرت ثغرة تتعلق بـ HTTP/SYS وأخرى تتخطى تشفير بيتلوكر تماماً، نشرتها مجموعة اسمها Nightmare Eclipse.
المذهل هنا هو آلية عمل هذه الثغرات. لنأخذ HTTP/CDI كمثال. هذا ليس تطبيقاً عادياً، بل المكون الأساسي في ويندوز لاستقبال طلبات الويب، يعمل على مستوى نواة النظام،
يعني في قلب النظام.
تماماً. استغلال ثغرة هنا يعني إرسال طلب ويب واحد خبيث لتعطيل خادم كامل عن بعد بلا كلمات مرور. أما تخطي بيتلوكر فهو ينسف فكرة حماية البيانات المادية من الأساس. نحن لم نعد نواجه قراصنة هوات.
وهنا نعود للمفارقة الزمنية التي بدأنا بها. وكالة الأمن السبرانية الأمريكية سيسا أعطت الوكالات الفيدرالية 72 ساعة فقط لتطبيق التصحيحات،
وهو إنذار طارئ جداً.
لكن على الجانب الآخر، شبكة جي دي بوتنت المرتبطة بالصين، والتي تضم أكثر من 1500 راوتر مخترق، يمكنها مسح الإنترنت وتحديد الأجهزة المصابة في أقل من 6 ساعات.
6 ساعات فقط من لحظة الإعلان عن الثغرة.
نعم، وتعمل كخدمة مأجورة، يعني شبكة نبوتية كخدمة. السؤال هنا، إذا كانت الحكومة الأمريكية بكل ميزانياتها تحتاج لـ 72 ساعة، كيف يمكن لشركة صغيرة تعتمد على راوتر بسيط أن تصمد أمام هجمات تتحرك في 6 ساعات؟
الفارق الزمني سببه طبيعة المؤسسات. الوكالات الحكومية لا يمكنها ببساطة الضغط على تحديث، يجب اختبار التصحيح في بيئات معزولة حتى لا تنهار الأنظمة الحساسة.
بيروقراطية تقنية إذن.
بالضبط، لكن الشبكات الروبوتية مثل جي دي بوت لا تهتم بسلامة الأنظمة، هي نصوف مؤتمتة تمسح ملايين العناوين عشوائيا. والأخطر أن 60% من هجمات هذه الشبكة تتجه للبنية التحتية الأمريكية الآن.
يا إلهي، إذن تحديث البرامج لم يعد كافياً.
لم يعد كافياً أبداً. الأمن السيبراني صار استراتيجية بقاء. الحل يكمن في تجزئة الشبكات داخلياً، بحيث إذا سقط جهاز لا يسقط النظام كله، وتغيير كلمات المرور الافتراضية فوراً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ قطاع التقنية يعيش على عقلية النمو بأي ثمن، سباق ذكاء اصطناعي يحرق المليارات، وحرب سيبرانية تحتاج استثمارات ضخمة للوقاية. لكن الواقع الاقتصادي يقول الأموال نفذت.
صدام عنيف مع الواقع المالي.
نعم، التضخم في أمريكا ارتفع إلى 4.2% في مايو، أعلى مستوى في 3 سنوات، ومؤشر داو جونز هبط 334 نقطة.
والسبب الأساسي كما تشير النشرة هو أسعار الطاقة.
صحيح، النفط وصل إلى 94 دولاراً بسبب التوترات الجيوسياسية. وهنا من المثير جداً قراءة التفاعلات السياسية. الرئيس ترامب صرح كما أوردت النشرة بأنه يحب التضخم في هذا السياق.
تصريح جريء
جدا. والمنطق هنا ونحن ننقله بحيادية تامة هو أنه عندما يرتفع سعر النفط عالميا يصبح من المربح لشركات الطاقة المحلية توسيع الإنتاج وخلق وظائف، لكن على النقيض الاقتصاديون يحذرون بشدة،
يحذرون من تآكل القدرة الشرائية.
بالضبط، التضخم يقلص الاستهلاك ويضغط على أرباح كل القطاعات الأخرى. كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تستمر في خسارة مليارات الدولارات وسط هذا الشح في التمويل؟
هذا يوصلنا إلى ما يسمى بمعضلة الفيدرال المستحيلة. الاحتياطي الفيدرالي أمامه خيارات كلها سيئة، إما محاربة التضخم بشراسة برفع الفائدة، ما قد يدمر الاقتصاد ويسبب ركوداً حاداً،
أو تجاهل التضخم.
نعم، وهذا سيفقد الأسواق ثقتها ويجعل التضخم دائماً، أو الحل الوسط وهو رفع الفائدة قليلاً مما يؤدي غالباً للركود التضخمي،
يعني الأسعار ترتفع والنمو يتوقف.
بالضبط. وبالنسبة لشركات التقنية الرسالة واضحة جداً، عصر الأموال الرخيصة انتهى. التقرير أشار لانخفاض تمويل رأس المال الجريء ب 35%،
وحتى البيتكوين يقف عند 61,000 دولار دون حراك حقيقي.
صحيح، البقاء الآن لمن يملك نماذج أعمال مستدامة وليس لمن ينمو بسرعة فقط.
وهذا الخنق الاقتصادي يفرض علينا واقعا جديدا في الأجهزة نفسها التي نستخدمها. لا يمكن الاستمرار في استهلاك موارد الطاقة لحوسبة الذكاء الاصطناعي بهذا الشكل، يجب أن تتغير الأجهزة.
ثورة الأجهزة، نعم.
النشرة أعلنت عن شريحة إنفيديا RTX Spark. نحن نتحدث عن شريحة بمعمارية RM، بطارية تدوم 22 ساعة، وقدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة فائقة. هذا تهديد وجودي لشركات مثل إنتل وAMD.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول معماريات المعالجات لمن لا يتابع هذا الجانب التقني العميق. معمارية X86 التي تستخدمها إنتل تشبه مطبخاً فندقياً ضخماً.
مطبخ مفتوح؟
نعم، يحتوي على كل أداة ممكنة لعمل أي طبق، لكنه يستهلك طاقة هائلة لأن كل شيء يعمل طوال الوقت ليكون جاهزاً.
تشبيه ممتاز.
بينما معمارية RM الموجودة في هواتفنا وفي شريحة سبارت الجديدة تشبه مطبخاً متخصصاً وذكياً، لا يشغل أي أداة إلا عند الحاجة إليها.
يعني كفاءة الهواتف الذكية ولكن في حواسيب مكتبية ضخمة.
تماماً، مع دمج آلاف أنوية الذكاء الاصطناعي.
لكن وكالعادة هناك ضريبة لهذا التقدم، تكلفة خفية يدفعها المستهلك العادي. النشرة تتحدث عن إعلان أبل عن نظام watchOS 27، والذي سيسقط الدعم عن 5 طرازات من ساعاتها بما فيها سيريز 8.
سيريز 8 التي عمرها 2 فقط؟
بالضبط، بحجة أن ميزة المدرب الرياضي بالذكاء الاصطناعي تتطلب شريحة S9. تخيلي أن تشتري ساعة $400 وبعد 2 تعتبر خردة برمجية لمجرد أنك تحتاجين لمدرب رياضي ذكي قد لا ترغبين بتفعيله أصلاً.
التناقض هنا صارخ جداً بين رسائل أبل عن الاستدامة البيئية وبين هذه السياسة.
أليس هذا استغلالاً باسم التقدم؟ تقادماً مخطط صريح.
من الناحية الهندسية، الشرائح القديمة قد تستنزف البطارية لو عالجت الذكاء الاصطناعي محلياً، لكن إيقاف التحديثات بالكامل هو قرار استراتيجي لتحفيز المبيعات بلا شك. الأجهزة صارت التزامات طويلة الأمد،
عقود إجبارية تقريباً.
نعم، نصيحتي للمستهلكين التريث. الأنظمة الحالية مثل watchOS 26 ستعمل بشكل ممتاز دون ترقية، ومن يريد حاسوباً فلينتظر أجهزة سبارك في الخريف للحصول على الكفاءة دون فخ الترقية المتكرر.
إذن لنلخص هذا المشهد المعقد، نحن في لحظة فارقة. حرب أسعار طاحنة في الذكاء الاصطناعي تعطينا قدرات خارقة، لكنها تفرز ثغرات أمنية كارثية. شبكات روبوتية تستغل هذه الثغرات أسرع من استجابة الحكومات،
وفي الخلفية اقتصاد متضخم يفرض انضباطاً صارماً،
وشركات تجبرنا على ترقيات مكلفة للعتاد بحجة مواكبة التطور.
الدرس هنا للمستمع أن الوقوف مكتوف الأيدي في 2026 يعني التخلف عن الركب. يجب استغلال رخص أدوات الذكاء الاصطناعي وتحصين الأنظمة الرقمية فورا والتوقف عن عقلية النمور غير المحسوب.
البقاء للأكثر مرونة. وقبل أن نختتم جلسة اليوم، هناك فكرة مثيرة للتأمل لم تذكرها النشرة، ولكنها ترتكز على كل ما تحدثنا عنه.
تفضل.
إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة هذه تتغذى على بيانات الإنترنت لتتدرب وتصبح أذكى، فماذا سيحدث عندما تبدأ في التغذي على كل هذه الثغرات الأمنية والشفرات الخبيثة التي تنشرها شبكات مثل GDY يومياً وسط هذه الفوضى؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي القادم أن يتعلم بالخطأ تضخيم هذه الهشاشة الرقمية بدلاً من إصلاحها؟
هذا تساؤل مرعب وعميق جداً.
نترك هذا السؤال معلقاً في أذهانكم للتأمل. شكراً لكم على مرافقتنا في هذا النقاش المعمق. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.